أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فما نقل عن الحكماء إن تشخص الشيء بنحو العلم الإحساسي أو المشاهدة الحضورية يمكن إرجاعه إلى ما قلناه. كان الكلام في المقام الثاني من البحث، وأهم بحث وأمر في هذا المقام الثاني هو بماذا يتحقق تشخص الشيء. ما هو المراد من التشخص؟ أنه يمنع الشركة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. صدر المتألهين أرجع ذلك على مبانيه إلى أصالة الوجود، وهو الحق في المسألة، باعتبار أن المتحقق في الخارجي هو الوجود. ومن الواضح أن كل وجود خاص هو الذي يشخص الشيء ويمنع الشركة فيه بنحو لا يمكن أن ينطبق هو على شيء أو ينطبق عليه شيء أساسا. وجود، والوجود لا معنى لأن ينطبق على شيء أو يصدق على شيء. بعد أن بين مبناه في تشخص الشيء أو الجزئية الفلسفية بالمعنى الذي أشرنا إليه بالأمس، الآن ينتقل إلى الأقوال في المسألة، وأنه ماذا يقول الأعلام من الحكماء في المسألة. الأقوال التي يشير إليها على قسمين: القسم الأول من الأقوال يحاول بنحو من الأنحاء إرجاعها إلى ما يعتقده هو من أن تشخص الشيء بالوجود، لذا يقول: فما نقل كذا وكذا يمكن إرجاعه إلى ما قلناه. يعني هنا عندما يبدأ بنقل الأقوال يقول: ما نقل يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، وكذا ما ذهب إليه يعني يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، وهكذا بعد ذلك، وكذا ما اختاره بعض المدققين يعني وكذا يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، وهكذا وكذا ما هو مختار لبعض يمكن إرجاعه إلى ما قلناه. يذكر 4 أو 5 أو أكثر من الأقوال في تشخص الشيء، يقول: هذه جميعا بنحو من الأنحاء مرجعها إلى ما بيناه من أن تشخص الشيء إنما هو بالوجود. هذا هو القسم الأول من الأقوال. أما من قوله: وأما ما قال بعض أهل العلم في صفحة 12 وسط الصفحة، وأما ما قال بعض أهل العلم، وهكذا في صفحة 13، وهكذا القول، هذه الأقوال أيضا ينقلها في التشخص، إلا أنه بعد هذه الأقوال لا يمكن إرجاعها إلى ما قلنا، لذا تجدون أن العبارة أيضا تبدلت. هناك كان يقول: فما نقل يمكن وكذا وكذا وكذا، أما هنا قال: وأما ما قال بعض أهل العلم. إذن هذه الأقوال عموما تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يمكن إرجاعها إلى ما ذكره هو قدس الله نفسه، القسم الثاني لا يمكن إرجاعها إلى ما أشار إليه واختاره في المسألة. جيد، الآن نأتي إلى القسم الأول من الأقوال، وهو القول الأول في المسألة. إذن ما هذه التعبيرات اللي ستجدونها: فما نقل عن الحكماء، بعد جملة من هذه التعبيرات فيها تسامح، لأنه عندما نجد أن الأقوال مختلفة إذن لا معنى لأن نقول أن الحكماء ذهبوا إلى هذا. مراد فما نقل إذن عن بعض ماذا؟ عن بعض الحكماء، وهكذا الأقوال اللاحقة. أما القول الأول، القول الأول يقول: ظاهر هذا القول، تفتوا جيدا، ظاهر هذا القول يريد أن يرجع الفرق بين الجزئي والكلي إلى الإدراك لا إلى المدرك. وإذا يتذكر الإخوة هذا البحث وقفنا عنده في نهاية الحكمة، وهو أن المدرك لا، ليس المدرك على قسمين، مدرك كلي ومدرك ماذا؟ جزئي. وإنما اختلاف الإدراك يؤدي بنا أن نقول هذا كلي وهذا جزئي. خب، منشأ اختلاف الإدراك ما هو؟ التفتوا جيدا، منشأ اختلاف الإدراك يقول إذا كان الإدراك بواسطة الحس ها فهذا يكون جزئيا، أما إذا كان الإدراك بواسطة العقل فيكون ماذا؟ فيكون كلي. إذن الاختلاف بين الكلي والجزئي ليس في المدرك بل في نحوي الإدراك. نحن نعلم أن الإنسان له قوى مدركة، من القوى المدركة قوة العاقلة، من القوى المدركة الواهمة الخيالية، قوة الخيال، قوة الحس ونحو ذلك، القوى الحسية. إذا كان الإدراك حسيا فيكون جزئيا طبعا بقرينة المقابلة نستكشف، وإلا هنا البحث لم يأتي. إذا كان كليا فيكون، إذا كان عقليا فيكون كليا، ولكن بقرينة المقابلة بعد يتضح عندنا أنه الإدراك إذا كان بأداة العقل وبالقوة العاقلة فيكون ذلك الأمر كليا. لذا تجدون في الحاشية الحكيم السبزواري رقم 2 يقول هم الذين يقولون أن الكلية والجزئية بنحو الإدراك، أي الإحساس والتعقل. فإذا كان بواسطة الحواس والإدراك الحسي فهو جزئي، طبعا على نحو اللف والنشر غير المرتب، لأنه هنا قدم الكلية وأخر الجزئية، وهنا قدم الإحساس وأخر ماذا؟ وأخر التعقل. أي الإحساس هذا يكون جزئيا، أو التعقل هذا يكون كليا، لا بتفاوت في المدرك. المدرك لا يختلف، المدرك شيء واحد، حقيقة واحدة، فلا يرجع مذهبهم إلى أن الجزئية، هذا إشكال أنا ما عدنا شغل فيه، ولكنه مقصودي هذا هو المعنى الذي أشاروا إليه، وهو الذي أشار إليه أيضا السيد الطباطبائي إذا تذكرون في نهاية الحكمة هناك في هذا المبحث، قال فما ذكر غير تام، هذه عبارته. نعم، فما قيل إن الجزئية والكلية في نحو الإدراك بمعنى أن الحس لقوة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا، والعقل لضعف إدراكه يناله نيلا هينا، هذا كلام فاسد بعد ذلك يبين. جيد، هذه صفحة 75 فصل الثالث من المرحلة الخامسة. جيد، هذا نفس القول الذي أشير إليه هنا، ولكنه هناك بعد ماذا فصل القول فيه؟ هنا في هذه الجملة لا يوجد إلا ماذا؟ إلا أن الجزئية بماذا؟ وكيف هذا ينطبق؟ كيف يمكن إرجاعه إلى ما قلنا؟ التفتوا جيدا، الآن احنا قلنا فيما سبق، قلنا بأنه أساسا الإدراك أينما كان فلا يكون إلا ماذا؟ إلا كليا، سواء كان حسيا خياليا فضلا أن يكون عقليا. إذن كيف هنا يمكن أن نرجع إذا كان الإدراك حسيا نرجع ذلك إلى التشخص بالوجود الذي يقوله؟ يقول هؤلاء مرادهم الإدراك الحسي، يعني الإدراك الشهودي والعلم الحضوري، وحيث أن الذي يدرك بالعلم الحضوري هو ماذا؟ مفهوم الوجود، لو وجود الشيء حقيقة الوجود، حقيقة الوجود. إذن هذا بنحو من الأنحاء يمكن إرجاعه إلى ما قلنا من أن تشخص الشيء بماذا؟ بالوجود. ونحن نتكلم عن الجزئية والجزئية الفلسفية وهي التشخص. فإذن هؤلاء عندما يقولون إذا كان الإدراك حسيا أي بمعنى أنه شهودي، عند ذلك يتحقق التشخص، لأن العلم الشهودي والحضوري ينال ماذا؟ ينال الوجود. إذن المدرك وجود، وحيث أن الإدراك حضوري فيكون المدرك هو الوجود، إذن تشخص الشيء يكون ماذا؟ يكون بالوجود. هذا هو المعنى الذي يحاول أن يرجع إليه كلام هؤلاء. فما نقل عن الحكماء إن تشخص الشيء بنحو العلم الإحساسي أو المشاهدة الحضورية، كل النسخ أو، ولكن في عقيدتي كان ينبغي أن أصير ماذا؟ والمشاهدة الحضورية، لأنه هو يريد يفسر هنا العلم الإحساسي ماذا؟ بالمشاهدة الحضورية، ولكن الأعلام كلهم فهموا أو في المقام، والأمر سهل. يقول يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، التفتوا جيدا، كيف؟ فإن كل وجود خاص الذي هو سبب تشخص الشيء في الخارج، فإن كل وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته إلا بنحو المشاهدة ماذا؟ إلا بنحو المشاهدة الحضورية. وحيث أن هؤلاء أرجعوا الجزئية التي هي التشخص إلى المشاهدة الحضورية، وبالمشاهدة الحضورية ماذا يدرك؟ يدرك وجود الشيء، إذن تشخص الشيء بوجوده. بعبارة أخرى، نحن قلنا، أشرنا إلى، التفتوا جيدا، إلى ما هو المدرك في الخارجين، وهم أشاروا إلى أداة ما يدرك ماذا؟ ما يدرك خارجا، وإلا لا يريدون فرقا، لا يوجد هناك فرق بين ما نقول وبين ما يقولون. وهذا الإرجاع صحيح أو ليس بصحيح؟ واقعا لا بد أن ننظر أنه أولئك الذين نقل عنهم هذا القول يقولون بأصالة الوجود أو لا يقولون ماذا؟ لا يقولون بأصالة الوجود. إذا كان هؤلاء من القائلين بأصالة الماهية، بعد يمكن هذا الإرجاع أو لا يمكن هذا الإرجاع؟ لا يمكن هذا الإرجاع، هذا أولا. وثانيا، لا بد أن نعرف أن هؤلاء الذي يقولون أن العلم الإحساسي، مرادهم من العلم الإحساسي يعني العلم الحضوري، لو مرادهم العلم الحصولي، أي منهما؟ أنت حملت كلامهم على العلم ماذا؟ على العلم الشهودي، وحمل كلامهم واقعا يحتاج إلى مؤونة، أن يحمل الكلام على العلم الشهودي، يحمل العلم الإحساسي على العلم الشهودي. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته المفصلة صفحة 11 اللي بالأمس قرأنا فد مقدار منها، وهو أنه هنا يوجد عنده إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول إرجاع العلم الإحساسي إلى العلم الشهودي فيه تأمل كبير، لأن العلم الإحساسي قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم الحصولي. التفتوا إلى العبارة، يقول وذلك أن حيثية الوجود الخارجي في الحاشية رقم صفحة 10 رقم 3، أن حيثية الوجود الخارجي حيثية ترتب الآثار، فيمتنع الدخول الوجود في الذهن الذي حيثيته ماذا؟ حيثية انسلاب الآثار، وهو العلم الحصولي. وأما العلم الحضوري، ما هو العلم الحضوري؟ هو الذي حقيقته نحو حصول المعلوم، لا بمفهومه، لا بصورته، لا بظله، بل ماذا؟ بوجوده الخارجي للعالم. التفتوا جيدا. إذن بعبارة واضحة، أن العلم الشهودي يقبل الواسطة أو لا يقبل الواسطة؟ لا يقبل الواسطة، بخلاف العلم الحصولي فإنه يقبل الواسطة. ومن هنا قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. أما العلم الشهودي، بعد يوجد مجال للخطأ أو لا يوجد مجال للخطأ؟ لا يوجد مجال أبدا للخطأ. لماذا؟ لأنه أنت الواقع وقفت عليه، والواقع لا يوجد فيه خطأ. في الواقع نار وأنت وقفت على أنه نار، في الواقع ماء وأنت وقفت أنه ماء. ولكن هنا يرد سؤال اللي هذا بعد موكول إلى نظرية المعرفة عند العرفاء، إذن لماذا أن العرفاء يختلفون فيما بينهم؟ هؤلاء كلهم يدعون نحن نشاهد الواقع، ينكشف لنا الواقع، اختلافهم إذن ما هو منشأه؟ الجواب في كلمة واحدة، وهو أنهم عندما يترجمون الشهود إلى حصول هذه الترجمة يقع فيها ماذا؟ يقع فيها الخطأ، وإلا نفس العلم الشهودي لا يقع فيه أي خطأ. بلي؟ لا لا، مو بدرجة واحدة، بدرجات، ولكن أي درجة من درجاته فهو ماذا؟ فهو حق. لا لا، هذه واحدة من منشأ الاختلاف. إذا كان بين النقيضين شنو؟ إذا كان واحد يثبت والآخر ينفي، ولا يمكن أن نقول بأنه كلها حقيقة، ولكن هذه مراتب. إذا كانت حقيقة واحدة لها مراتب، كل واحد يتكلم عن مرتبة، فالتوجيه من توجيهات هذا. لا، أنا مدى أقول، مع أنه هو دا يقول أنا كوشفت بهذا، وأنا مدى أقول كوشفت. مرة أنت عندك بحث صغرى وشيخنا، إحنا مو بعدنا صغرى وبعدنا كبروي، دنفترض أنه شاهد، ولكن لماذا دا يختلف مع الآخر؟ الجواب منشأ الاختلاف هو الترجمة، هو العلم الحصولي مو العلم الشهودي. وإلا المشاهدة لا تخطئ الواقع، لأنه لا توجد واسطة بينه وبين الواقع حتى نقول أصاب انطبق أو لم ينطبق. في العلم الحصولي يوجد عندنا مفهوم قد ينطبق وقد ماذا؟ وقد لا ينطبق. أما في العلم الشهودي أنت الآن بينك وبينه، شوفوا التفتوا لي جيدا، التفتوا لي جيدا، ما دام احنا وصلنا إلى هذه القضية التفتوا لي جيدا. أنت الآن بعد ذلك ترى شيئا تخاف، هذا الخوف اللي يحصل عندك، هذا وجداني يعني حضوري شهودي لو حصولي خوف حضور، هذا ما بيشك، هذا ما بيشك، ولكنه أنت بعض الأحيان أقول لك شبيك التقد، يقول لي شنو؟ ها قولي خايف. هذا العلم الحصولي مالك منطبق على ماذا؟ علم الحضور. ولكن بعض الأحيان لسبب من الأسباب تقول لي أنا عطشان، هذه أنا عطشان، هذا الإشكال وين؟ إشكال أنت مو خايف؟ لا لا، في العلم البسيط أنت خائف، ولكن في التعبير عن هذا العلم اللي هو العلم المركب اللي تريد تعبر عنه أنت شنو؟ قد تصيب وقد تخطأ. وهذه واحدة من أهم أسباب وقوع الخطأ في المكاشفات. بعد هاي الحالة نحن في المعصوم لا نجدها، إذ عدم حجية كلام العرفاء في الكشف، مو البحث الصغروي، البحث بشرط المحمول، يعني من انكشف له؟ كل انكشاف بنحو القضية الحقيقية، كل انكشاف فهو ما هو؟ فهو حق ما بيه الشك، ولكنه عندما يعبر عن هل هو يصيب أو يخطئ، المعصوم لا يخطئ، والغير المعصوم ماذا؟ يخطئ. ما أدري واضحة هاي القضية؟ هنا أيضا نفس القضية، لذا تعبير التفتوا، يقول وأما العلم الحضوري الذي حقيقته نحو حصول المعلوم بوجوده الخارجي للعالم، فلا مانع من تعلقه بالوجود وهو الذي يريده بالمشاهدة. عندما عبر قال أو المشاهدة ماذا؟ الحضورية أو بنحو المشاهدة. وبهذا البيان يتم جواز حصول التشخص أين؟ بالمشاهدة، لأنه الإدراك الحسي أرجعناه إلى الإدراك الشهودي، والإدراك الشهودي ماذا يشاهد؟ يشاهد الوجود، إذن التشخص يكون أين؟ بالوجود. وأما عند إشكال هو يفترض أن الإحساس أو المشاهدة، هذه أو المشاهدة، يقول وأما حصول التشخص بالعلم الإحساسي فلا يخلو عن ماذا؟ عن خفائه. لماذا؟ لأن العلم الإحساسي هو نوع من أنواع العلم الحصولي، والعلم الحصولي ماذا؟ قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. وبعبارة أخرى، فيه منع عن الشرك، يمنع عن الشركة أو لا يمنع عن الشركة؟ لا يمنع عن الشركة. إذن لا يمكن بالعلم الإحساسي يحصل التشخص، ما أدري، لذا يدخل في بحث. فإن الصورة العلمية الحاصلة اللي بالأمس قرأناها، أن الصورة أي صورة كانت فهي ماذا؟ فهي لا تأبى في الصدق على كثيرين. وإذا وجدنا أن الصورة بحسب العلم الحصولي تأبى الصدق على كثيرين، فهي لذاتها أو لسبب خارج عنها، فلسبب خارج عنها، ولكنه مع ذلك في آخر المطاف يريد أن يوجه هذا الكلام. التفتوا إلى التوجيه، وهو توجيه جيد، هذا التوجيه ينفعنا في مواضع كثيرة في العلوم الحصولية أيضا. خلوا ذهنكم يم ما دام وصلنا إلى الحاشية القيمة للسيد الطباطبائي. خب إذن الإشكال يقول فيه خفاء. ليش لماذا يوجد خفاء؟ يقول باعتبار أن العلم الإحساسي علم ماذا؟ علم حصولي، والعلم الحصولي يتحقق به التشخص أو لا يتحقق به، ينال الأشياء أو لا ينال الأشياء؟ لا ينال الأشياء، إذن لا يتحقق به التشخص. ولا يبقى إلا أن يقال تعالوا معنا إلى 8-9 أسطر من الآخر، ولا يبقى إلا أن يقال. وجدتها العبارة؟ الآن يبدأ لتوجيه أنه كيف يمكن أن يقال أن العلم الإحساسي أيضا يكون علما شهوديا فيكون ما ذكره ملا صدرة تاما. يقول ولا يبقى إلا أن يقال إن العلم الحسي، العلم الحسي إخواني ما هو؟ ها؟ العلم الحسي هو الصورة الحاصلة في الذهن ما دام الارتباط بالواقع المادي له. أما إذا انقطع الارتباط المادي فالصورة ماذا تكون؟ تكون خيالية، وهذا ذكرناه مرارا في أبحاث البداية والنهاية والأسفار، أن الفرق بين الإحساسي والخيالي هو الارتباط مع الواقع المادي أو الواقع المعلوم، معلوم بالعرض وعدم الارتباط. يقول إن العلم الحسي إنما يحصل بنوع من وجود الأعراض المحسوسة في العضو الحاس. أنت جنابك عندما تخلي إيدك في الماء ليش يقول أعراض؟ باعتبار أنه إحنا عندنا حواس تدرك الجواهر لو ما عندنا لا يوجد عندنا، لذا صار عندنا مشكلة إذا ما عندنا إحنا حواس تدرك الجواهر، من أين حصلنا على مفهوم الجوهر؟ وهذا أجبنا عنه في نهاية الحكمة. جيد، هاي الأعراض يقول أنت عندما تضع يدك أين؟ في الماء، فتخبر أن الماء ماذا؟ أن الماء حار، أو تضع يدك على جسم فتخبر أنه ماذا؟ بارد أو ناعم، أو تشم شيئا فتخبر أنه رائحة طيبة أو كريهة، ترى شيئا فتخبر أنه منظر جميل أو ماذا؟ أو قبيح إلى غير ذلك. ماذا يحصل؟ خلوا ذهنكم يمكن. يقول بأنه إنما يحصل العلم الحسي أعم من أن يكون مبصرا مسموعا مشموما مذوقا إلى حواس الظاهرة، إن العلم الحسي إنما يحصل بنوع من وجود الأعراض المحسوسة. وين يوجد؟ في العضو المختص بإدراك ذلك الشيء، فإن اللامسة للملموسات، الشامة للمشمومات، الأذن للمسموعات، وهكذا في العضو الحاس. ماذا يحصل؟ إنما يحصل مماثلا لما في الخارج. هذه حرارة وين موجودة؟ حرارة الماء قائمة في الماء لو قائمة في اليد؟ في الماء. ولكن أنت عندما تضع يدك في الماء يوجد نحو من العرض أيضا ماذا؟ في العضو الحاس، في اللامسة، لذا قال مماثلا لما في الخارج، مثله يوجد هناك. هسه هاي المثلية شلون تجي؟ هل بإفاضة من الخارج أو بإنشاء من النفس؟ هذه أبحاث أخرى، الآن نريد نداخل المسائل. جيد، ثم النفس، التفتوا لي جيدا، هو هذا العضو الحاس حصلت له الحرارة، لماذا النفس تحس بالحرارة؟ يقول ها، لوجود الاتحاد بين النفس وبين قواها وأعضائها وبدنها، النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى. ثم النفس باتحادها مع البدن، يعني بسبب اتحادها مع البدن ماذا تفعلها؟ تكون متحدة بها، أي بهذه الأعراض، كما تتحد النفس ماذا؟ بالبدن. السؤال إلى هنا يقع خطأ أو لا يقع خطأ؟ يقول هنا لا، وهذا علم الحضور، لكن أنت جنابك عندما هذه كلها نقلتها علما انتقلت إلى النفس، أي مجموعة الموضوعات والمحمولات، النفس بدأت تشكل ماذا؟ ها، قضايا. عندك موضوع وعندك محمول وعندك ماذا؟ ارتباط بينهما. هنا قد تصيب هذا الواقع، خلي ذهنك، هذا الواقع الذي أدركته بعلم شهودي. هسه أي شهود؟ شهود إحساسي، لو شهود مثالي، لو شهود عقلي، لا فرقة. قد تصيب وقد ماذا؟ وقد. إذن الخطأ ما هو منشأه؟ ها؟ الخطأ منشأه، هذا اللي احنا مفصلا في كتاب القطع بيناه، الخطأ منشأه. انت هذا الموضوع اللي هي حقيقة ادركتها، وهذا المحمول اللي هي حقيقة ادركتها، انت بدل تخلي هذا الموضوع لهذا المحمول، بالعكس تخلي هذا الموضوع لمحمول اخر. وهذا معنى ما يقوله سيد الطباطبائي ان الخطأ دائما نسبي، مو انه الخطأ في الموضوع بما هو موضوع، في المحمول بما هو موضوع محمول، وإنما الخطأ أنه بدل أن تتخلي زيد قائم تخلي مكانه ماذا؟ عمرو قائم. أنت من نقلت هاي الصورة من الباصرة إلى ماذا؟ ها؟ إلى النفس. النفس بحسب ما عندها من صور تصورت أن هذه صورة زيد لصورة عمرو، صورة عمرو. فبدل ما تقول زيد قائم قالت ماذا؟ قالت عمرو. سؤال، شو نسوي احنا مولانا حتى انه هذا الاخطاء لا تصير؟ اكو طريقة. الطريق الاول ان ندقق قدر ما نستطيع في القواعد المنطقية، تفسوري، ولكنه هذا لا ينفع كثير. الطريق الثاني ان هذه القوى الفاعلة في النفس لابد ان تشتغل بشكل دقيق. يعني شنو؟ يعني أن تشتغل بمقتضى العدل، أن يعطى كل قوة حقها. أما إذا صار غلب لبعض القوى على بعض، بعد تعمل بشكل دقيق لو ما تعمل بشكل دقيق. وهنا يدخل دور التقوى والإيمان والعمل الصالح في صحة ماذا؟ في صحة الفكر. واتقوا الله ويعلمكم. ولا شنو علاقة؟ والحد لم يستطيع أن يتعلم، يتعلم قواعد منطقية، علم حصولي، احنا ما نتكلم عن العلم الشهود. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، يجعل له مخرجا، يفرق بين الحق والباطل. يعني التفريق بين أن هذا حق وباطل متوقف على أن أكون خوش آدمي. لماذا؟ وهذا ببيان فلسفي، وهو أن القوى إذا اشتغلت بشكل طبيعي ومنطقي من غير إفراط وتفريط عند ذلك تعطي نتائج. أما إذا غلبت القوى بعضها على بعض، وأنت تجد هذا في حياتك، في حياتك مثال له كثير، أمثل له. أنت بعض الأحيان تجد بعض الناس يقومون بتصرفات تقول شبي هذا مجنون، هذا دي يسوي هالشكل، ليش تعبر عنه هذا مجنون؟ مع أنه هو إنسان يعتبر نفسه مجنون، مجنون له عاقل، هو يرى نفسه عاقل، ولكن أنت تتجد بأنه بعض قوى، إما الشهوية، إما الغضبية، إما الجاه، إما المقام، إما كذا، ليؤدي به إلى أن يتصرف، بل إلى أن يعتقد اعتقادات أساسا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المستوى من الانحراف. وأنا أتصور الآن أنت الحالة العامة اللي تجدوها في العراق، وهذه الانفجارات اللي تصير، وأنه يتقربون إلى الله بتقطيع أبدانهم قبل أن يقطعوا ماذا؟ أبدان الآخرين. هذا أي فكر أدى بهم إلى هذا؟ هذا ما تقدر تقول لي بأنه هذا لأجل 100 دولار وألف دولار وعشرة آلاف دولار وبكرة يصير وزير دي يسوي هذا العمل. إذن هذا البعد الدنيوي والمادي ما له كل منتفي. أي بعد أكو به؟ بعد فكري إيديولوجي عقائدي أكو به. هذا ليش وصل هذا الفكر الإيديولوجي والعقائدي إلى هذا المستوى من الانحراف؟ الجواب ذيك ذيك الإفراطات والتفريطات الموجودة. التفتوا إلى العبارة، فليه لا ينقطع الشهود، لأنه أنت في النتيجة حتى مع بقاء الشهود في النتيجة عندما تريد أن تكلمني، تكلمني بالشهود أو تكلمني بالحصول. أنا ما أقول أنت الآن مثل ما قلت لك أنا مثال يا شيخ، أنا مش طلال واضح ضابط، أنت مع أنك خائف بس أقول لك إيش بيك، شو تقول؟ تقول مريض، أنت شايفه بعض الأحيان المريض يطلع من المستشفى أو من العملية أول ما يقول يقول عطشان، الطبيب شو يقول؟ يقول له هذا مو عطشان، هذا عنده احساسات اخرى، يتصور انه عطشان. شنو يتصور انه عطشان؟ يعني اكو حاله معينه نفسانيه، هذيك وجدانيه وهذيك ما تخطا، بس هذا عندما يعبر عنها شيء يعبر عنها، ها انا عطشان. اذا مع ان الحاله الوجدانيه موجوده او غير موجوده، نعم موجوده، هذه طبعا هذه في الامور الوجدانيه. اما في الامور الكشفيه عموما ذيك الحالة من الكشف تروح بعدها، إما بالرؤى إما باليقظة، راحت الآن صار بناء يلزم القلم شي يسوي، ها يدون ذلك الكشف. وبتعبير شيخ الإشراق أنه كتاب حكمة الإشراق، أنا في ليلة واحدة ماذا أعطيت هذا الكتاب، فقط أخذ مني وقت 3 أشهر حتى أكتب ذاك الكشف الذي كشفت به. البحث مو صغروي، البحث كبروي، بغض النظر ستعتقد فبيا ونعمت، ما اعتقدت لنتكلم من حول القضية الحقيقية. الكلام انت عندما تكتب، عندما تتكلم، عندما تصور، عندما تخيل في ذهنك، بعد هنا يبدا ماذا؟ ها هنا بعد الشيطان مش قد داخل على الخطوه. لهذا همتين هم الشيطان، الشيطان تعبيره وايد دقيق لانه عالم، موجود عالم مو موجود جاهل. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذول مو يردون يروحون الزم قبالهم، اذا راحوا يردون يرجعون شو اسوي؟ ألزم كبار. وإلا أنا ما قاعد على اليمنى وعلى اليسرى، أنا قاعد وين؟ ها؟ على الصراط المستقيم. يريد يروح بقدر ما يمكنني أسوي له، أمنع يروح. هل سيفلت البعض منهم وين يروح؟ يروح ويشوف، ولكن من يرجع شو يسوي؟ هم لابد يمر من يمي، هم أنا شنو هو؟ أدخل على الخط. إذا أنت مقدار ما يمكنك هذه شنو؟ هاي الشيطنة لابد تخليها على طرف، هاي الشيطنة الخارجية. أما الشيطنة الداخلية فهو إسلامها من هذه من الواهمة. الواهمة ما تقدر تخلص لأنه هي من القوى الفاعلة في النفس، الواهمة من القوى وهي التي تخلص الإنسان من كثير. وإذا لم الواهمة موجود الإنسان لا ينجو من كثير من المآلك، ولكنه الواهمة كما أنه بها بعد إيجابي بها بعد شنو ماذا سلبي. وهذا اللي نقول القوى لابد أن ماذا؟ أن تكون في الوسط، في الصراط المستقيم، لا إفراط ولا ماذا؟ ها؟ ولا تفريط. جيد. التفتوا إلى العبارة شو؟ نقدر نخلص العبارة اليوم هذه؟ قال: ثم النفس باتحادها، النفس مع البدن، تتحد النفس بها بتلك الأعراض كما تتحد بالبدن، ثم يحصل لها للناس علم حصولي في الحس ماذا؟ ها؟ في الحس المشترك، يطابق هذا الذي اتحدت به نوع ماذا؟ نوع مطابقة. بعد من صار في الحس المشترك بعد يصير مفهوم لواقع خارجي، ها؟ يصير مفهوم، ولكن مفهوم ما هو؟ مطابق. وهذا النوع من الاتصال هو السبب في إبائه، أي إباء الصورة الحسية أو إبائها، في إبائه عن تجويز وقوع الشركة في العلم الإحساسي الحاصل بالحواس ماذا؟ الظاهرية. لذا إذا تذكرون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في اتحاد العاقل والمعقول عندما جاء إلى هذه الحقيقة هكذا بينها، هذه عبارته، التفت، هذا مبنى العبارة هنا، من هنا يأتي العبارة. وعد هذين القسمين، صفحة 243 يعني الفصل الثالث من المرحلة 11، وعد هذين القسمين يعني الصورة الحسية والصورة الخيالية جزئيا ممتنع الصدق على كثيرين، إنما هو من جهة اتصال أدوات الحس بمادة المعلوم الخارجي في العلم الإحساسي وبواسطة في العلم ماذا؟ في العلم الخيالي، إلى أن ينتهي من هذا البحث ويصل إلى بحث أساس في صفحة 77 أيضا، يعني الفصل الثالث من المرحلة الخامسة، يقول إن جزئية المعلوم المحسوس ليس من قبل نفسه بما أنه مفهوم ذهني، بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج. فما دام هذا الاتصال، هذا اللي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا المطلب اللي ماخذه من هنا عبر عنه في تقرات بحثه، قال ما دامت الهادية موجودة، يعني الإشارة، ما معنى الإشارة؟ ها؟ يعني الاتصال. أما إذا انقطعت الهادية، الاتصال انقطع بالواقع الخارجي، بعد يبقى عندك ماذا؟ بس المفهوم، والمفهوم قابل للانطباق على كثيرين. إذن عندنا وقت. طب جي. هذا فيما يتعلق بهذا البحث. هسه إذا بقي في مطلب آخر فيه إن شاء الله نرجع عليه. وكذا ما ذهب إليه شيخ الإشراق، هذا القول الثاني. شيخ الإشراق السهروردي ظاهر عبارته أن تشخص الشيء بهويته العينية. صدر المتألهين يقول الحق كلام تام على المبنى، ولكن هذا لا ينسجم مع مباني شيخ الإشراق، لأنه يفترض أن شيخ الإشراق قائل بأصالة ماذا؟ بأصالة الماهية. ونحن دافعنا عن شيخ الإشراق، تذكروا الإخوة في الجزء الأول مفصلا، قلنا أبدا شيخ الإشراق ليس من القائلين بأصالة الماهية، بل قائل بأصالة الماهية وجود، وعندما ينفي الوجود في الخارج ينفي كونه زائدا على الماهية، مو ينفي أصل الوجود في الخارج، ما ينفي أصل الوجود في الخارج، ينفي الزيادة التي تستفاد من بعض كلمات المشائين. على الأحوال يقول كلام تام على المباني، وهو أن تشخص الشيء الذي يمنع الشركة إنما يكون بهويته العينية في الخارج، ولكن يقول هذا لا ينسجم مع مباني القائل بأصالة الماهية، فإن الموجود على مبناه هي الماهية، والماهية تمنع الشركة أو لا تمنع الشركة؟ لا تمنع الشركة. وكذا ما ذهب، يعني وكذا يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، وكذا ما ذهب إليه شيخ الإشراق في المطارحات من أن المانع للشركة الذي هو الجزئية الذي هو التشخص في المقام، من أن المانع للشركة كون الشيء هوية عينية. إذا صار الشيء هوية عينية يعني وجودا خارجيا، فعند ذلك يمنع الشركة ويكون متشخصا. لما مر في البحث السابق في الكلي، لما مر أن الشركة في الحقيقة لا معنى لها إلا ماذا؟ إلا المطابقة. إلا المطابقة. قلنا تارة المطابقة يعني مفهوم يطابق، هاي الكلية صارت المنطقية، وأخرى المراد من المطابقة يعني نفس هذا الشيء الموجود هنا موجود ماذا هناك، هذه الكلية ماذا؟ الكلية الفلسفية، اللي إذا تذكرون أرجعناها إلى المماثلة، قلنا مراد من الكلي الفلسفي يعني هذا الإنسان الذي هنا هو الإنسان الذي هو موجود هنا. من أن الشركة اللي هو كان منشأ الكلية، من أن الشركة في الحقيقة لا معنى لها إلا المطابقة، ولا كل مطابقة، بل أي مطابقة؟ بل مطابقة أمر لا يكون لذلك الأمر هوية عينية متأصلة. هذا بعد من الكلام، هذا الكلام بعد فيه خلط بين الكلي الفلسفي والكلي ماذا؟ والكلي المنطقي، لأنه شيخ الإشراق ظاهر العبارة هذه يريد أن يقول الوجود الذهني للماهية غير متأصلة، أمر لا يكون له هوية عينية، يعني له تأصل أو لا تأصل له؟ لا تأصل له، وجوده مثالي، وجوده ظلي، ونحو ذلك من نحو الذي شرحناه مفصلا. ولا كل مطابقة، بل مطابقة أمر لا يكون له هوية عينية متأصلة. خلاص، فإن الهوية العينية، رجع إلى التشخص على مبنى شيخ الإشراق، فإن الهوية العينية في الحقيقة ليست إلا الوجود الخاص ماذا؟ للشيء. إذن ما ذكره الشيخ يمكن إرجاعه إلى ما قلناه، لكن يقول هذا البناء صحيح، هذا البيان تام، لكن ينسجم مع مبناه أو لا ينسجم؟ لا ينسجم، لأنه يفترض أن شيخ الإشراق قائل بأصالة الماهية، لكن هذا الشيخ العظيم القدر، مع أنه يريد يناقش ولكنه لا يستطيع أن يتجاوز عن شيخ الإشراق. تعلمون هماتنا شيخ الإشراق مولانا كل هاي تحقيقاته دون الثلاثين، ها يكون في علمكم، ها هذا الرجل عظمته واقعا بهذا المستوى، وهو أنه أساسا كل عمره هو 37 سنة، وكل هذه التحقيقات هماتنا اللي يشير إليها دون ماذا؟ دون الثلاثين من عمره. جيد، لكن هذا الشيخ العظيم القدر قد أكد القول في أن الوجود أمر ذهني لا هوية له في الأعيان. إذن المبنى غير تام، والعجب أن التشخص، ولذا يشكل علي أنت كيف تجمع بين أن التشخص بالوجود وأن الوجود أمر ماذا؟ أمر اعتباري. والعجب أن التشخص عند شيخ الإشراق إذا كان بنفس الشيء الذي هو عند شيخ الإشراق ماذا؟ نفسية الشيء بالوجود لو غير الوجود، بناء على ما يعتقد أنه قال بأصالة الماهية، يقول الذي هو غير الوجود فارز خلوه وغير الوجود ما عندنا، ماذا يوقع عندنا غير الوجود إلا الماهية، وغير الوجود إما نفس الماهية والمفروض أنها تمنع الشركة أو لا تمنع الشركة، لا تمنع الشركة، نفس الماهية المشتركة أو هي الماهية مع ماذا؟ مع مادة وعوارض أخرى اللي هي أمارات التشخص نسميها، من كم أو وضع أو زمان، وهو معترف يقول سواء كان ذلك الشيء في الخارج إما الماهية فقط أو الماهية مع ماذا؟ مع عوارضها من كم وأين، وكلها هو يعترف أن هذه يقع بها التشخص أو لا يقع بها التشخص، يقول لا هذه كلها مميزات وليست مشخصات، وهو معترف بأن كل واحد من هذه الأشياء يعني الماهية المشتركة أو مادة مع عوارض نفس تصورها يمنع الشركة أو لا يمنع الشركة، لا يمنع الشركة، إذن لا يمكن أن يؤدي إلى التشخص، وأن مجموع الكليات في نهاية المطاف ما هو؟ ها كلي، فهذه الهوية العينية على مبنى شيخ الإشراق، التفتوا جيدا، فهذه الهوية العينية التي يقول هي مبنى التشخص إذا كانت أمرا خارجا عن الوجود كما هو يعتقد، لأنه لا يعتقد بأصالة الوجود، إذن خارجا عن الوجود الخاص، هذا الوجود الخاص ما هو؟ الذي خصوصيته بنفس ذاته كما مر، فأي شيء في هذا الوجود الخاص أو هذا الأمر موجب لمنع ماذا؟ لمنع الشركة. إذن البناء تام ولكن المبنى ماذا؟ غير منسجم مع البناء، وكذا ما اختاره يأتي، والحمد لله رب العالمين.